الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من المتبعين لقرآنك المتمسكين بسنة حبيبك، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 31 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قلنا فيما مضى أن هذا الحديث تضمن 6 من النواهي، متى انتهت الأمة عنها عاشت آمنة مطمئنة واستقرت المجتمعات المسلمة. كان من هذه النواهي: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وقد بينا فيما مضى مفهوم الشرك وأنواع الشرك، ولا تسرقوا، وتحدثنا عن السرقة وعن حدها في الإسلام، ولا تزنوا، وبينا الزنا وأثره في المجتمعات، وبينا كيف وضع الإسلام ما يضمن للمسلمين البعد عن هذه الفحشة. وفي هذه الليلة مع النهي الرابع في هذه البيعة: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم. النبي عليه الصلاة والتسليم يحرص على هذه الأمة المسلمة، فيزيل عنها رواسب الجاهلية العمياء. الجاهلية العمياء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم كان أحدهم إذا بشر بالأنثى يقتلها حية ويقوم بوأدها، إما خشية الفقر وإما خشية العار. ولذا جاء القرآن الكريم في آياته البينات يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكانت الجاهلية العمياء تائد البنات، أي تقتل البنات وهن أحياء، خوفا من الفقر أو خوفا من العار. بل كان هناك من الأسر في الجاهلية إن كانت فقيرة تقتل أولادها حتى وإن كانوا ذكورا، أو تقوم ببيع الأولاد حرصا على المال وسعة في الرزق. فجاء الإسلام ليحذر من قتل النفس، بل بيّن الله تعالى أن من صفات عباد الرحمن أنهم يوحدون الله تعالى ولا يقتلون النفس ولا يزنون. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقتل النفس لا يجوز بغير حق، فمن الحقوق التي تجيز قتل النفس: الأول القصاص، من قتل يقتل، من قتل يقتل، والقصاص يكون للحاكم وولي الأمر وللقاضي المسلم أو من يعينه الحاكم لتطبيق الحدود والعقوبات، ولا يترك للأفراد، لأنه إن ترك للأفراد لانتشرت الفوضى بين الناس. فمن قتل يقتل بضوابط الشرع بحكم قاضي مسلم حاكم ولي أمر يحكم على من قتل بالقتل، ولا يترك للأفراد، لأنه لو ترك للأفراد لانتشرت الفوضى بين الناس. فمن حق قتل النفس في باب القصاص، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الآية. كذلك من ضمن الحقوق التي تكفل قتل النفس: الثيب الزاني، الثيب الزاني أي الذي وقع في الزنا وهو محصن أي متزوج، حده في الإسلام الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، وهذا إن رفع أمره إلى الحاكم. أما إن ستره الله وتاب وأناب عسى أن يقبل الله التوبة منه. أما إذا رفع الأمر إلى القاضي فلابد من تطبيق الحكم. الأمر الثالث الذي فيه تقتل النفس بالحق: باب الردة، مع التفصيلات الشرعية التي وضحناها في محاضرة حكم المرتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديثه أن من بين الذين يقتلون بحق، قال: التارك لدينه، المفارق للجماعة، مع التفصيلات التي ذكرناها في محاضرة حكم المرتد. ومنها أن المرتد إن ارتد عن الإسلام بعد أن دخله بغير إكراه وبغير إجبار، وبعد أن دخله عالما مقتنعا بأحكامه، عالما بجميع الأحكام، ثم ارتد عنه وانضم إلى صفوف المحاربين للإسلام، هنا يطبق عليه الحد. أو دخل الإسلام مقتنعا عالما بأحكامه وتشريعاته ودون إجبار، ثم ارتد وأعلن ردته حتى ينشر الفتنة في صفوف الناس، هذا أيضا يطبق عليه الحد. أما من دخل الإسلام غير عالم بأحكامه ولا يدري شيئا عن الأحكام ثم رجع عنه، فهذا ينصح ويبين له الإسلام، فإن أبى ورفض أن يدخل فيه فلا يقتل ولا يحد. بالضبط كمن كان في بلاد أوروبية اتولد لأب وأم مسلمين، يمكن الأب والأم مش عارفين يعني إسلام، كمان الولد كبر في بيئة ما يعرفش شيء عن الإسلام، فلما كبر دخل النصرانية أو دخل أي دين آخر، فهذا يبين له الحكم، يبين له الإسلام معنى إيه والأحكام، إن أبى أن يدخل فلا يقتل. واضح؟ لأنه لا يعلم عن الإسلام شيئا، ولم يعلمه أبواه الإسلام، ولم يدري شيئا عن الإسلام، فهذا ينصح ويخلى سبيله إن رفض. أما أن يقتل الإنسان بغير هذه الحقوق فهي جريمة كبيرة واعتداء على بناء بناه الله تعالى، ومعلوم أن الآدمية حرمته أعظم من حرمة الكعبة عند الله تعالى، حرمة الآدمي عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. أقول هذا لهؤلاء الذين لا يفهمون عن الإسلام إلا القليل، فيقتلون الأبرياء ويدمرون المجتمعات باسم الدين، والإسلام منهم براء، الإسلام منهم براء. فحرمة الآدمي عند الله تعالى أعظم من حرمة بيته الحرام. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا أولادكم. فالتحذير شديد. جاء الإسلام لإزالة رواسب الجاهلية، وكما قلت أن الجاهلية اعتادت على وأد البنات، فبدأ الإسلام يحذر من قتل النفس بغير حق ليضمن لنا سلامة المجتمعات. بل وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قالوا أي زوجات النبي. النساء هنا المقصود بهن زوجات النبي محمد، نساء النبي محمد. وقال أهل العلم: وكان هذا في باب علاج الجاهلية الأولى وإزالة الرواسب، لأن النبي أسوة، فكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء حتى يعلم أصحابه منزلة المرأة في الإسلام، فتختفي ظاهرة البنات. إذا كان النبي يقول حبب إلي النساء أي زوجاتي، فيبين لنا منزلة المرأة في الإسلام، إذن من يأدها أو يقتلها بغير حق ظالم لنفسه ولغيره. فالصحابة يحبون نبيهم، فحتما سيتأسون به ويتبعون منهجه، فبذلك أزال النبي هذه الرواسب الجاهلية وكف وأد البنات على وجه الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه. ولا تقتلوا أولادكم، فقتل النفس إذن بغير حق جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ينبغي على المسلمين أن يسلموا منها إن أرادوا النجاة وإن أرادوا صلاحا للمجتمعات واستقرارا للمجتمعات. وكلنا يرى ويسمع ماذا يحدث القتل بغير وجه حق في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وكيف يضيق على المجتمعات، وكيف يؤدي إلى الضغوط بسبب الاعتداء وبسبب البعد عن منهج الإسلام. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. يحذرنا النبي أيضا عن البهتان، والبهتان بمعنى الكذب والاتهام بغير دليل، الاتهامات الكاذبة وسوء الظن، فالبهتان كذب وزور. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يقرأ. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فالبهتان إذن أن تذكر صفة في أخيك هي كاذبة وليست فيه، فأنت تسيء الظن وتتهم بغير وجه حق. فالنبي يحذر من مثل هذه الأخلاق السيئة التي تفسد المجتمعات وتدمر المجتمعات. ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوني في معروف، فهذه أيضا قضية هامة يبين لنا النبي الأمين فيها أن طاعة النبي مرتبطة بطاعة الله، بطاعة المنهج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا أراد أمير في سرية من السرايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر إيمان بعض الصحابة الكرام الذين كانوا معه في الغزو، فأوقد نارا ثم قال لهم: أنا أميركم وطاعتي واجبة، فعليكم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. فنظروا إليه جميعا وقالوا: إننا دخلنا الإسلام فرارا من النار، أتأمرنا أن ندخلها؟ لا نسمع لك ولا نطيع. فلما رفع الأمر إلى النبي قال: لو دخلتموها لما خرجتم منها إلى يوم القيامة. ثم قال النبي الأمين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فوضع لنا الضابط الشرعي الذي تكون فيه الطاعة، فلا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف، أي في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك البعض يفهمون باب الإمارة فهما خاطئا، يقول لك عليك أن تنفذ قول الأمير مهما كان قوله، وهذا باطل. لا ننفذ من أقوال الغير إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. أما إن خالف الأمير في رأي أو في قرار أو في أمر، لابد أن ننصح له وأن نرده إلى الصواب. فأين نحن من قول خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى خلافة المسلمين؟ قال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، الصدق أمانة والكذب خيانة، أيها الناس إنما أنا متبع ولست مبتدعا، أو كما أخبر رضي الله عنه. وفي رواية قال: وإن عصيت فقوموني، أي إن رأيتم مني مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله فقفوا لي وقوموني حتى تردوني إلى الصواب وإلى هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي وضع لنا الضابط الشرعي فقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا تسمع لأحد كائنا من كان في معصية الله أو في مخالفة هدي رسول الله. فإن أمرك بأمر رأيت أن الصواب في غيره فلا تسمع له ولا تطيع، وعليك أن تنصح وتقوم، لأنك إن فعلت أغضبت ربك بطاعة الخلق، والنبي يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم، أي من التزم بنود هذه البيعة وأداها حق الأداء، فمن وفى منكم فأجره على الله، الثواب عند الله تعالى عظيم لمن وفى والتزم. ومن أصاب من ذلك شيئا، وقع في كبيرة من الكبائر السابقة، فأخذ به في الدنيا، أي رفع أمره إلى الحاكم وطبق عليه الحد أي العقوبة، فهو كفارة وطهور، أي أن العقوبة والحد تطهر الذنب وترفع الذنب. ومن ستره الله، أي فعل كبيرة من تلك الكبائر ولم يره أحد فستره الله تعالى فتاب وأناب، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي دخل في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك عندما سئل الشافعي رضي الله عنه، قيل له: يا إمام، ما حكم من مات مصرا على الذنب؟ قال الشافعي رحمه الله: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال رضي الله عنه: بشرط ألا يكون مستحلا لذنب، لأن استحلال الذنب كفر بالله رب العالمين، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، كما أخبر بهذا أهل العلم من الثقات رضي الله عن الجميع. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من وفى بهذه البيعة التي ذكرناها وبيناها وشرحناها فيما مضى فأجره على الله تعالى، ومن فعل منها كبيرة فعوقب بها في دنياه فالعقوبة كفارة وطهور، ومن لم يعاقب وستر فعليه أن يتوب توبة نصوحة، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده، وقد دخل في مشيئة ربه عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.